بنعمة ربنا زي ما أبونا قال هنتأمل مع بعض في لقب حمل الله لقب السيد المسيح. فنقرأ مع بعض جزء من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول عدد 19 ل 36. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوا من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا إلي أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب لا. فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلي ولا النبي؟ أجابهم يوحنا أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائي. هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل الله، والمجد لله دائما أبديا أمين. هنلاحظ في الجزء ده من الإنجيل أن القديس يوحنا المعمدان كرر مرتين اللقب هوذا حمل الله. فالقديس يوحنا المعمدان هنا بيظهر لنا سر جديد من أسرار عمل الروح القدس في الإنسان. فهو بيقول وبيشهد أنا ما كنتش أعرف المسيح شخصيا، ما يعرفش شخص المسيح، لكن عمل الروح القدس في الإرشاد هو اللي أبلغ القديس يوحنا بعلامة واضحة ظهور الروح القدس كحمامة، ومن خلال العلامة دي تيقن القديس يوحنا إن هو المسيح. بعد كده بيأكد لنا القديس يوحنا المعمدان من خلال شهادته إن هو بيقول أن المسيح هو ابن الله زي ما قرينا في عدد 34، وهو حمل الله المبذول عنا فداء لمغفرة الخطايا، اللي كان جاي من جبل التجربة عشان يبتدي خدمته ويقدم نفسه بنفسه ذبيحة عن العالم. لو بصينا كده في كل الألقاب اللي تناولوها الآباء لغاية دلوقتي، لو ألقينا كده نظرة سريعة على كل ألقاب السيد المسيح هنلاقي أن كل لقب بيتجه للإعلان عن صفة أو رسالة أو علاقة خاصة بالله أو من جهة تانية علاقة الله بالبشرية أو الخليقة ككل. يعني مثلا لقب ابن الله ده بيكشف الصلة الذاتية بالله اللاهوت، ولقب السيد المسيح بأنه الكرمة لقب بيكشف عن واقع محبوب جدا لله، ان هو اتحاد سري هو الكرمة واحنا الأغصان، واحنا ناخد من عصارة الكرمة ونتغذى منه، بحيث ان احنا نصعب أو صعب أن احنا نفصل الكرمة من الأغصان، ثابتة فيه. فالاتحاد وثيق ومتبادل، وهو ده اللي عايزه مننا ربنا أن احنا نكون متحدين به وثابتين فيه. كمان اللقب بتاع النهاردة اللي نتأمل فيه حمل الله، فده بيتجه اتجاه شديد ومباشر نحو الصليب، لأن ما فيش وظيفة تانية للحمل في تدبير الله إلا أنه يكون ذبيحة. وأساس الذبيحة في العهد القديم بوجه عام كانت تغطية الخطية، لكن القديس يوحنا المعمدان هنا حرص أن يعطيه صفة بتحدد قوة عمل الذبيحة في العهد الجديد، فقال لهم هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ففي الوقت اللي كانت بتتقدم في الهيكل كل يوم ذبيحة الحمل، ذبيحة صباحية ومسائية كل يوم، ومئات وبل آلاف الحملان في الذبائح للمناسبات المتعددة زي ما نشوف هنستعرض بعض الآيات من العهد القديم، ده بيشير لحاجة واحدة بس، إن كل الذبائح دي ما كانتش كفاية إنها تغفر الخطية، كانت وظيفتها إنها تغطي على الخطية cover، وده من هنا جت كلمة كفارة. فنلاقي القديس يوحنا المعمدان بيشير بإشارة واضحة إن السيد المسيح هو حمل واحد قادر أن يرفع كل الخطايا لكل الشعوب لكل العالم. إزاي؟ لما بين إن حمل قوته وسلطانه والإله الفائق لما قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فإذا كان في العهد القديم بيقدم حمل الناس لله، فحاجة مذهلة وفوق يعني تفكيرنا إن هنا في العهد الجديد بيقدم حمل الله من أجل الناس ومن أجل رفع كل خطايا كل الناس. خلينا نستعرض يعني في العهد القديم دور الحمل في ذبائح العهد القديم، لأن ده هيمهد للي قالوا في المعنى الآية اللي قالها القديس يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فأول حاجة ذبيحة المحرقة اليومية في سفر الخروج 29 38 43، خروج 29 38 43 يقول: وهذا ما تقدمه من على المذبح خروفان حوليان كل يوم دائما. حوليان يعني عمرهم سنة. الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية محرقة. طبعا كمل وقال محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب، حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك، وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدس بمجدي. آية جميلة قوي. هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي في العهد الجديد، احنا بنقيم الذبيحة الإلهية في القداسات، بنجتمع بالله ونسمع كلمته ونتقدس بيه، ومش بس كده لا نكله كمان في جسد ودم الحقيقي. ففي شهادة القديس يوحنا المعمدان هنلاحظ الآتي، انه قال انه حمل الله. فعرفنا ان اعتادة البشرية تقدم الذبائح الله ارضاء لله، اما هنا حمل الله بيقدم نفسه ذبيحة، ذبيحة نفسه بنفسه، فهو الكاهن وهو الذبيحة. كمان في ارتباطها بذبيحة المحرقة، حمل الله الحقيقي بقى هو ذبيحة الكفارة الحقيقية، ذبيحة الاسم، قادرة بالحق انها ترفع الخطايا، مش بس ظل، مش بس رمز زي كل الذبائح الحيوانية، لكن ذبيحة حقيقية تقدر تزيل الخطية مش بس تغطيها. العلامة أوريجينوس بيسأل سؤال، بيقول ليه المخلص دعا نفسه حمل مع ان في العهد القديم كان في الذبائح ثلاث أنواع من الحيوانات ونوعين من الطيور. لو نرجع لسفر اللاويين إصحاح 5 عدد 6-7 وعدد 18، ثلاث أنواع الحيوانات الثور والحمل والماعز، وأنواع نوعين الطيور اليمام وفرخي الحمام. ليه بالذات اختار واحد منهم وقال إن هو الحمل؟ فالقديس أوريجينوس في تأمله بيقول إن كان في خروفين حوليين، ده اللي قرناه، كان يقدمان كل يوم دائما، واحد كتقدمة صباحية دائمة والآخر كتقدمة مسائية دائمة. فبيقول تأمل جميل، بيقول أي ذبيحة دائمة يمكن أن تكون روحية تقدم للكائن الروحي الله أفضل من الكلمة في أولويته، الكلمة الذي يدعى رمزيا الحمل الذي أرسل حتى تستنير النفس، لأن هذه هي الذبيحة الصباحية، وترفع أيضا في نهاية اليوم زي الذبيحة المسائية وقت العقل المنشغل بالأمور السماوية. فبكده احنا بنبتدي فجر حياتنا أول اليوم بذبيحة الحمل، عشان نقضي كل اليوم مشغولين بخلاصه لغاية ما يجي المساء الحقيقي بقى، مساء العمر أو مجيئه التاني. فننعم ساعتها بقى بذات الذبيحة اللي بتحملنا كل يوم جديد إلى الأبدية بقى اللي مش هتنقطع خالص، وساعتها هنكون في حضرة حمل الله زي ما ورد في سفر الرؤيا, وهنتأمل مع بعض. عشان كده القديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا قال الحمل كأنه مسبوح في رؤيا 5-6. تاني نوع من الذبيحة في العهد القديم واستخدم فيها الحمل هي ذبيحة النذير. ففي سفر العدد إصحاح 6:13-14 بيقول وهذه شريعة النذير يوم تكمل أيام انتظاري يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا, يعني برضو عمره سنة, صحيحا محرقة ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة. فالحمل برضو كان مستخدم في نوع تاني من الذبائح اسمه ذبيحة النذير. تالت نوع كان بيستخدم فيه الحمل ذبيحة التطهير. في سفر اللاويين 12:6-8 نقرأ بيقول ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة, تطهير المرأة يعني بعد ولادة الطفل, تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها. وده اللي نفتكر في عيد الختان, احنا بنتذكر ان السيد المسيح يعني اكمل الناموس في جسده وان هو قابل اليه الختان, بس كان عشان طبعا كان من اسره فقيره فما قدموش, ما كانوش يقدروا ان هم افورد الحمل, فجابوا ايه بقى, فرخ الحمام او اليمام اللي يقدروا ايه يشتروه. رابع نوع أو رابع ذبيحة استخدم فيها الحمل ذبيحة تدشين المذبح. في سفر العدد 7 الإصحاح كله بقى, عدد إصحاح 7:1-84 لو قريناها هيشرح بالتفصيل الله إزاي يعني قال لبني إسرائيل إزاي يستخدموا الحمل في تدشين المذبح في الخيمة. خامس حاجة, حتى في المناسبات الكتيرة الخاصة بالله استخدم الحمل وكأنه أساس في كل, لازم يبقى موجود في كل الذبائح. ففي سفر أخبار الأيام 29:21 بيقول وذبحوا للرب ذبائح وأصعدوا محرقات للرب في غد ذلك اليوم 1000 ثور و1000 كبش و1000 خروف مع سكائبها وذبائح كثيرة لكل إسرائيل. القصد من السرد ده كله, كل انواع الذبائح اللي احنا نستعرضناها, ان احنا بس نعمل هايلايت كده, ادني ضد ضوء واضح على اهميه ذبيحه الحمل في حياه الشعب تجاه الله. ومن هنا تظهر اهميه منادات يوحنا المعمدان مشير للسيد المسيح هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم. يعني معنى مناداته بعهد جديد اشرق بذبيحه واحده يمثلها المسيح بتفوق أو بتقوم عوض كل ذبائح العهد القديم اللي ما قدرتش أكتر منها تغطي أو تحجب مؤقتا الخطية, لكن الحمل ده هو الذبيحة نفسه سيرفع خطايا العالم مرة وإلى الأبد. فأي عظمة لحمل الله اللي ذبح عشان يرفع الخطية مش عن مجموعة ولا ناس مختارة, لكن عن كل العالم اللي تألم من أجله, زي ما قال في رسالة يوحنا 2:1-2, رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2:1-2 بيقول لأنه إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا, ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم أيضا. فكل مرة كده يعني عدو الخير يحارب الإنسان ويقول له إن خطاياك يعني كتير قوي وما ربنا يعني إزاي هيغفرها لك, لا نرجع ليوحنا الأولى 2:1-2 نقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا, ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم أيضا. فصار العلامة أوريجينوس قال تأمل جميل بيقول صار حمل الله حملا صغيرا بريئا يقاد للذبح لكي ينزع خطية العالم, زي ما قال في أشعياء 53:7 ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. فبيقول الذي يهب الكلام كلمة الله الذي يهب الكلام للكل صار مقارنا بحمل صامت أمام الذي يجزه لكي نتطهر نحن جميعا بدمه. فالقديس يوحنا المعمدان قال لليهود انه حمل عشان يفكرهم باللي ورد في سفر اشعياء 53:7: ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه. وعشان القديس يوحنا المعمدان عمد ناس كتير وكانت معمودية فقط للتوبة، فلألا يظن حد ان هو ان السيد المسيح جاي زيه زيهم كده بنفس الهدف انه جاي يعترف بخطاياه ويختزل في النهر للتوبة، فخد الفرصة دي انه يقدم الرأي السليم مرة تانية. هنلاحظ انه هو اعاد نفس اللقب مرتين في الإصحاح ده، قال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، فبكده يزيل او عايز يزيل منهم كل شك ان ده مش شخص عادي، لا ده حمل الله اللي انتم منتظرينه. فعشان كده استخدم كلمة هوذا، وكأنه بالضبط في كتير بحثوا عنه للسبب اللي قال عليه القديس يوحنا المعمدان، ان البشرية كلها منتظرة اللي يحمل خطاياهم، فقال لهم اهو اللي انتم بتدوروا عليه، هوذا حمل الله الذي يحمل الذي تبحثون عنه زمانا طويلا، هو ده الحمل. هنلاحظ انه قال في الآية دي الذي يحمل خطية العالم، ما قالش خطايا العالم. ليه؟ لأن قالها بالمفرد هنا عشان تشير بالمعنى الكلي للخطايا وطبيعة الخطية وأصل الخطايا ومبدأها ونبعها، وكأنه هيشيل الخطية من جذورها وكل الخطايا اللي بعديها. والمسيح قدم الخلاص لكل العالم وكل من يخلص، زي ما ورد في مرقس 16:16: من يؤمن ويعتمد، ويعني بالطبع يعمل أعمال صالحة. وكلمة يرفع ما جاتش بصيغة الماضي in the past، يعني لا، وكأنه بالضبط بيقول أنه هيرفع ويظل يرفع خطايا العالم إلى الأبد حتى مجيئه التاني. فده اللي نقدر نفهمه من الآية، الخطية بصيغة المفرد لأنها بتشير للمعنى الكلي للخطايا وأصل الخطايا، وكلمة يرفع جت بصيغة المضارع present عشان تقول لنا أنه يرفع يقدر أن يخلص إلى التمام، يرفع ويظل يرفع خطايا العالم. خلينا نتأمل بقى في فحمل الله، اللقب ده إحنا بنستخدمه إزاي في الكنيسة. في قطع الصلاة الساعة 9 بنقول: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فأفرح لقبولي الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. فبلسان حال الست العذراء كانت شايفة المسيح من أول ما الملاك بشرها بالحبل الإلهي، شايفاه أنه هو حمل الله. هو ده الكلام اللي أعلنه ليها الملاك وأعلنه القديس يوسف النجار لما قاله أن الست العذراء: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، في متى 1:21. فست العذراء كانت شايفة السيد المسيح الحمل والراعي، الراعي اللي يقدر يخلص والحمل اللي يقدم ذبيحة لأجل خلاص من أول ما ولدته ووضعته في المزود بين الحملان، وهي شايفاه حمل الله. وقالت وهي باكية: أما العالم فأفرح لقبول الخلاص. بمشاعر الأم الحنينة قالت وهي بتبكي: أما العالم فأفرح لقبول الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي، من أجل الكل لأنه يرفع خطايا العالم. وزي بالضبط ما تنبأ سمعان الشيخ وقال لها في لوقا 2:35: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. لكن على الرغم من هي حزنها كأم حنونة، لكن أكيد كانت فرحانة لأجل كل خلاص، لخلاص كل البشرية، لأنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فدي في صلوات الداع على سبيل المثال للحصر. نيجي بقى لطقس تقديم الحمل في القداس أو اختيار الحمل. ألاحظ منكم كتير شمامسة، يلاحظ أن أبونا بيحط اللفافة، واحدة من اللفايف العصانية، في الكم هنا. ليه يعني؟ ليه ما حطهاش على كتفه ولا الشماس يمسكها له؟ أصلا بيقول لنا تأمل، شوفوا كنيستنا الجميلة، أن اللفافة دي بتشير للخطية الساكنة فينا، بتفكرنا بالضبط زي ما قال القديس بولس الرسول في رومية 7:19-20: لأني لست أفعل الشر الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا. فيجي أبونا معاه الصليب ويروح عشان يختار الحمل لأنه حمل خطايانا بصليبه، ويختار أحسن قربانة من كل القرابين اللي موجودة ويمسحها باللفافة دي، يمسحها من أي شوائب دي زيادة، وبعدين بيضع عليه يضع اللفافة فوق الحمل لأنه هو إيه؟ حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فيكون مسح القربانة باللفافة دي ليه معنى وضع الخطية على الحمل، ومسح القربانة من أي شوائب يشير لأن المسيح وضع عليه إثم جميعنا زي ما قال أشعياء 53:6 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. ولأن القربانة اللي مختارها أبونا بتشبه تماما كل القرابين الموجودة فهو شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ونفس الكلام ده بيعمله أبونا برضو مع لما بيستبرئ أو يبص على عصير الكرمة أو الأباركة بيتأكد أنه ما فيهاش أي روائح نفاذة أو أي شوائب. بعد كده بيضع القربانة اللي اختارها دي اللي هي الحمل فوق باقي القرابين دي وبيرشمها وكأن المسيح هو فوق الجميع، وبيقول إن عند اللحظة دي أن اختيار القربانة بترمز لتجسد المسيح وميلاده، ويعود أبونا للمسبح ومعه القربانة اللي اختارها الحمل. فاللفافة إذن دي المستخبية هنا تفكرنا بالخطية الساكنة فينا ولكن هو يحملها عنا. لتأمل بقى في حمل الله في اللقب ده وعلاقته بينا. السيد المسيح طالبنا بوداعة الحملان في متى 10:16 فبيقول ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. ها أنا أرسلكم كغنم يعني حملان في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام متى 10:16. فالسيد المسيح قال لتلاميذه ولينا كلنا مش بيأمرهم هنا بس إنهم بوداعة الحملان بل أيضا ببساطة الحمام، وكأنه بيقول إن أنا يعني هظهر قوتي كأعظم ما تكون لما نكون حملان أفضل من نحن نكون ذئاب. حتى لو الذئاب هجمتنا وتلقينا منها آلاف النهشات لكن الذئاب أبعد إنها تلتهمكم، وحتى لو حصل الحملان هي اللي هتترك تأثيرها على الذئاب مش العكس. فده أمر عجيب جدا يعني ويعني فوق تخيلنا، يعني بالرغم ان التلاميذ كانوا 12 بس في وسط كل العالم المليان بالذئاب لكن مين اللي اتغير؟ العالم اتغير بنعمة المسيح وبكون التلاميذ تمثلوا بالحملان مش بالذئاب كغنم في وسط ذئاب. فالعجيب ان الغنم دول او الحملان دول هم اللي حولوا الذئاب الى حملان، بدليل شاول الترسوس يتحول الى حمل، بدليل ان الامبراطورية الرومانية بكل يعني قوتها ما قدرتش قدام الشهداء اللي كانوا حملان ولكن كان عندهم شجاعة الشهداء. فممكن ربما يعني كتير مننا يتساءل طب ليه ربنا ما جعلناش اسود او ذئاب عشان نبقى اسود وسط الاسود ولا ذئاب وسط الذئاب. اول سبب عشان ما نعتمدش على يعني على نفسنا، نعتمد عليه وحده كأسد خارج من سبط يهوذا، نفتكر الآية دي في سفر الرؤيا 5:5. فالله راعي غنم مش راعي ذئاب، الله بيعمل مع الغنم أو الحملان الوديعة المتشبهة به لأنه حمل الله. فاللي يعتمد بقى على قوة ذراعه دي حاجة ما تسرش الله ما ترديش الله، بل بالعكس ممكن ربنا يتركه ما يدافعش عنه، وكل وكذلك كل اللي ينتقم لنفسه ده ما بيرضيش الله. لكن بكنا ان احنا نكون نتمثل بوداعة الحملان فيصير الغنم ومعاهم المسيح حمل الله اقوى من كل الذئاب. يعني بعض ممكن يبالغ في اهمية النعمة احنا قلنا ان احنا الله عايزنا حملان عشان ما نعتمدش على نفسنا بس لكن نعتمد عليه وحده. فممكن الواحد يبالغ في أهمية النعمة لدرجة ان هم يهملوا جانب الجهاد الروحي والعمل. والعكس صحيح، ممكن حد يبالغ في أهمية العمل والجهاد لدرجة ان هم يهملوا أهمية يد الله في حياتهم ويعتمدوا في روحياتهم ونموهم الروحي على ذراعهم البشري بس. لكن الإنسان الروحي يؤمن في أعماقه كده بخطورة الاعتماد على الذراع البشري، فبيبذل كل جهده ولكن ما يعتمدش على جهده ده، لكن يعتمد على عمل النعمة وعمل الله فيه، زي ما قال داود النبي في مزمور 127: إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، ولم يحرس الرب المدينة فباطل هو سهر الحراس. فكل عمل الإنسان بيعمله وحده بيعتمد عليه وحده حتى لو جهاد الروحي دون ما يعتمد على نعمة الله، لابد هيكون مصيره بس مجد باطل، افتخار الذات. لكن العمل اللي بنشعر بعمل الله فيه وتدخله، وان هو اللي منح القوة ان احنا نتمم العمل ده واحنا كنا مجرد أداة في ايديه، هو ده العمل اللي يمجد الله ويتممه فعلا، فتختفي الذات في العمل ده الإلهي ويظهر الله وحده. عشان كده يا احبائي ان احنا في كل عمل بنعمله لازم ندخل الله في كل عملنا، لانه قال بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. تاني السبب ان الله دعانا ان احنا نكون بس بوداعة الحملان وليس كالذئاب، ان احنا لو تصورنا ان الرسل نفسهم كانوا اسود، ايه اللي كان هيحصل؟ هل البشارة والكرازة بالانجيل كانت هتتم؟ اطلاق. حتى لو ناس اطاعوا لفترة ما بيحبوه، حدش بيحب ابدا ان حد يتسلط عليه بالطريقه دي، فتاكيد الناس كانت هتهرب منهم ما يسمعوش ليهم. لكن في الحقيقه الناس رغم انهم شافوا ضعفهم راوا قوه الله وايد الله تعمل معاهم وتحميهم. فالغنم والحملان فقط هي اللي قادره ان تكرز بحمل الله الذي يرفع خطيه العالم. عشان كده القديس بولس الرسول في كورنثوس الثانيه 12:9-10 بيقال: تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح. لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح، لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. فتعجبني قوي عبارة قالها القديس بطرس الرسول لما شفى الله على يدي الرجل اللي كان مقعد عند باب الهيكل، والناس التفوا حوالين القديس بطرس ويوحنا وكانوا مندهشين قوي. قال لهم ايه في أعمال 3:12: ما بالكم تتعجبون من هذا، ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو بتقوانا جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع. القديس بطرس الرسول قال كده لأنه هو جرب الذراع البشري قبل كده في موقفين نفتكرهم. جرب الذراع البشري واعتمد على نفسه وما انتفعش حاجة. أول حاجة في معجزة صيد السمك، سهر الليل كله بكل ما عنده من فن وخبرة وقدرة في الصيد، وكانت النتيجة أنه قال: تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. لكن لما دخل ربنا في سفنته ولما أرشده أن يلقي الشبكة ويدخل إلى العمق، أتى بصيد كثير لغاية ما الشبك قرب يتقطع. الخبرة التانية اللي خلته يقول كده أنه في حادثة إنكاره للسيد المسيح ما نفعتوش نيته الطيبة بس، ولا عزمته، ولا مجرد محبته، ولا تصميماته، ولا حماسته اللي خلته يقطع أذن عبد رئيس الكهنة، لكن ياريته كان حول تصمماته إلى صلاة. وإحنا نشترك معه في الصلاة ونقول: أعطني يا رب أنا الضعيف قوة لكي لا أنكرك، قوة أستطيع بها إذا ما غربلني الشيطان أن أصمد. فعشان كده هو قال مش بقوتنا ولا بتقوانا جعلنا هذا يمشي، لأنه هو جرب الاعتماد على الذراع البشري مش هيبقى ليه فايدة. ثالث سبب الله عايزنا أو دعانا لوداعة الحملان، إن الله مش هيعمل بينا إلا لو كنا ضعفاء، لأن ما نفسدش خطته. ببساطة كده شايفين أيقونات ورسومات جميلة جدا، الريشة لو قالت للفنان انا عايز اختار اللون، نتخيل اللوحه هيبقى شكلها ازاي، مش هيبقى ليها منظر. لكن الفنان لما هو يختار الالوان هتبقى اللوحه طالعه جميله، لانها طالعه من ايد وخبره الفنان الجميل ده. السيد المسيح قال لنا برضو في نفس الآية دي، الحكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، فالحمام زيه زي فودعته زي الحملان، ما بيحملش حقد نحو أي حد حتى لو ذبحوا أفراخه قدام عينيه، وما بيلقيش فخاخ لحد. والحمام كمان بيحيا في جماعات، ما بيعيش في وحده. زي عشان كده دي الصورة اللي يحب الله نكون فيها، صورتنا في الكنيسة. الكنيسة يجب تكون كده، فيها محبة، محتفظين بمحبتنا البعض. عشان كده حمامة نوح عادت للفلك، ولكن الغراب عاد خلاص عاش على الجيف والوحده. وهكذا المؤمن ما يرتاحش غير في الكنيسة ومع في وسط الجماعة المؤمنين في الكنيسة، تارك كل شهوات ونجاسات العالم زي الغراب كده، زي الحمامة لما رجعت لفلك نوح. كمان قال لنا رغم أن تكونوا بسطاء، يعني دعانا لوداعة الحملان وبسطاء كالحمام، لكن قال كونوا حكماء كالحيات. ليه التشبيه الحكيم بالثعبان؟ يعني لو تأملنا فيها نقول أن الحية بتختبئ في الصخر، والصخرة هي مين؟ المسيح. المؤمن يحتمي في المسيح. تاني سبب أن الثعبان بيدخل من ثقب صغير كده عشان من وقت للتاني يسلخ جلده ويلبس جلد جديد. احنا خدنا طبيعة الانسان الجديد بالمعمودية، ولكن المؤمن يدخل من الباب الضيق عشان يخلع الانسان العتيق ويلبس الجديد. وده اللي قاله قديس بولس الرسول في افسس 22:4، ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. فعشان كده القديس يوحنا الذهبي الفم قال تأمل جميل، هو دعوة لنا أن احنا نتشبه بوداعة حمل الله الذي يرفع خطية العالم. قال إذن فليتنا نغزى نحن الذين نفعل العكس، الذين ننطلق كالذئاب على أعدائنا، ولكن طالما نحن حملان فسوف نغلب، حتى لو كان هناك 10,000 ذئب يحومون حولنا فنحن سنغلبهم بالخير والمحبة. أما إذا جعلنا أنفسنا ذئابا فسوف نصير على حال أسوأ، لأن معونة راعينا ستتخلى عنا، لأن الرب لا يعول الذئاب بل الحملان. يبقى أول حاجة لو تأمل، لما تأملنا عشان ما انتوش، أول تأمل لينا في لقب حمل الله أنه بيدعونا أن احنا نتمثل بوداعة الحملان. تاني حاجة، حمل الله بيفكرنا أن احنا نحترس من الأنبياء الكذبة اللي بيلبسوا ثوب الحملان، زي ما قال في متى 7:15، احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فزي ما حذر السيد المسيح تلاميذه وكل الجموع، وإحنا كمان، من الحروب الخافية وحب الظهور في الإصحاح ده اللي بتفسد نقاوة القلب وتنزع بساطة العين، حذرنا من بعض الحروب الخارجية ويمكن الداخلية من خلال الأنبياء الكذبة والهراطقة وضد المسيح، اللي ممكن يحملوا مسحة التقوى الخارجية ولكن زي الحملان، ويتكلموا زي الحملان لكن قلوبهم ذئاب خاطفة. قال عنهم القديس بولس الرسول في كورنثس 2:11-13، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. فالقديس يوحنا الذهبي الفم بيتأمل في ده وبيقول لنا، من يصرخ بما هو لله بصوت التواضع الحقيقي والاعتراف الحق للإيمان فهو حمل، أما من ينطق بتجاديف ضد الحق وعداوة ضد الله فهو ذئب. طبعا السوشيال ميديا ما خلتش الأيام دي، وبقت هي يعني حرب الجيل الثالث اللي بنشوف فيها ناس كتيرة ممكن تتمثل بوداعة الحملان عشان بس تسقط. عشان كده القديس يوحنا الأولى 4:1 بيقول، أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. فالقديس يوحنا الرسول هنا في رسالته بيطالبنا أن احنا ممكن خطوة بخطوة من غير ما ندرى بسبب عاطفة أو محبة بشرية لشخص أو إعجاب بشخص أو بطريقة انفعالية معينة، ممكن ده يقودنا اللي احنا نسير وراء هرطقة. فمش كل حاجة بنسمعها صحيحة، لكن لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح. نخلي بالنا من الذئاب الخاطفة اللي ممكن تشبه أو تلبس ثوب الحملان. تأمل أخير في حمل الله يفكرنا بما ورد في سفر الرؤيا 5-6 عن خروف سيد المسيح، خروف قائم كأنه مذبوح. فبيقول قديس يوحنا: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة في وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فلاحظ أن السيد المسيح موجود وسط العرش قائم. ولو افتكرنا في الجزء من الإنجيل اللي قرناه، قديس يوحنا المعمدان قال، استخدم بنفس اللفظ، قال كلمة قائم. هو قائم لأنه قائم من الأموات، هو قائم لأنه قائم يشفع فينا شفاعة كفارية قدام الله الآب، بيقدم دم كفارة لخطايانا بل لخطايا كل العالم. هو قائم مستعد للقاء كل الأمناء، عروس المجيدة يوم الدينونة. قائم كأنه مذبوح، مذبوح لأن علامات ألامه وسفك دمه لسه موجودة في جسده، لسه بيحمل أثار فدائه وأثار محبته وجراحاته حتى وهو قائم. ليه؟ يعني ممكن كتير كل الأمناء الأبرار يروح السماء، كل علامات أي عاهة أو أثار جرح هتروح، مش هيبقى موجودة، لكن السيد المسيح حابب أنه يحتفظ بأثار جراحاته، أثار جراحاته عشان يشوفها الأشرار ويندموا. هيحتفظ بأثار جراحاته قائم وكأنه مذبوح عشان يراها المؤمنين المخلصين الأمنة الأبرار، ويسبحوا المسيح على الدوام في الأبدية على فدائه اللي وداهم السماء. هو حي قائم وكأنه مذبوح لأن دمه بيفيض علينا لتطهرنا كلنا كمؤمنين، يحمل علامة حبه وفدائه لنا كذبيحة حية ومستمرة مقدما ذاته كل مرة بيبقى عندنا قداس عشان ننعم بالاتحاد بيه والثبات فيه. حمل الله يذكرنا باللي قاله القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى 1:15-19: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس، وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. رسالة بطرس الأولى 1:15-19. حلوة الجزء الأخير من الآية دي، وقال بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. فإذا كنا احنا أولاد الله ودعية، يعني وخدنا اللقب الجميل ده ان احنا ندعى أولاد الله الأب السماوي، فده يستدعي مننا سلوك وقور في حياتنا الزمنية. فالله أبونا بيحكم غير بغير محاباة زي ما شرح القديس بطرس الرسول في الجزء ده، يعني ان الله مش هيقبلنا لأننا بس مؤمنين مع كوننا ان احنا خطاة، وهيسيب غير المؤمنين. فالأبوة دي مش بتقوم على المحاباة. هو قال الله ليس عنده محاباة، الذي يحكم غير محاباة، لكن محبته مبنية على مرحمه وعدله، عشان كده قال إذ يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد. فده يقول لنا ان احنا ما نيأسش لأنه أبونا، لكن في نفس الوقت ما نستهترش لأنه ديان. هو أب عادل وديان مملوء رحمة. وسيروا زمان غربتكم بخوف يفكرنا بآية قالها القديس بولس الرسول في فيليب 2:12: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. وكلمة في كل السيرة اللي قالها القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى دي، في اللفظ اليوناني تعني طريق الحياة أو السلوك، كل حاجة، في كل تصرف، في الصمت زي الكلام، في الأفكار الخفية اللي فحصها الله زيه برضو في العمل الظاهر. يبقى خوف ربنا في كل وقت في كل حين عشان كل ما كل حاجة تكون فينا مقدسة. فعشان نصل لمخافة الله وكلمة حمل الله اللي قال اللي برضو اتأمل فيها القديس بطرس الرسول وقال هنا كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح, وبيقول لنا سيروا, كلمة لقب حمل الله يفكرنا ان احنا نسير زمن غربتنا على الارض بخوف. فازاي نصل الى مخافة الله؟ ممكن بعض التدريبات البسيطة ان احنا ممكن نعملها ونعملها بكل يوميا. اول حاجة ان احنا نضع الله قدامنا باستمرار ونتذكر ان كل اعمالنا وافكارنا مكشوفة قدامه, زي ما قال داود النبي جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. فاللي يحط ربنا قدامه وعارف ان الله فاحص اعماله وافكاره هيبقى عنده خوف الله, مش خوف اللي هو ليه العذاب, لكن الخوف مهابة الله. برضو كمان مخافة الله ممكن نقتنيها لو سلكنا في حياة التوبة. فالتوبة الحقيقية توصلنا لمخافة الله, ومخافة الله توصلنا للتوبة, فهي عملية مستمرة. فاللي يسلك في التوبة هيشعر ببشاعة الخطية وإزاي إنها ممكن بتفصله عن الله وتعرضه للدينونة الرهيبة فيخاف. بس الخوف ده خوف مرغوب. فدعوة لنا كلنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم يفكرنا إن احنا نسير زمن غربتنا بخوف في كل سيرة حياتنا. فاللي يخاف الله ياريت إن احنا زي ما بنخاف الناس نخاف الله. فالشيء اللي احنا نخاف نعمله قدام الناس, الشيء اللي احنا نخاف انه ينكشف قدام الناس, فبرضو نخاف او نرهب الله لان هو كاشف وفاحص القلوب الكلى. لو تأملنا في حياة الست العذراء كان عندها مخافة الله والتسليم الطفولي اللي قالت لما سمعت بشارة الملاك, قالت هوذا انا آمة الرب ليكن ليك قولك. لو تأملنا في حياة يوسف البار, أرام ما كانش فيه ناموس مكتوب ولا وصايا, لكن كان عنده خوف الله, كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ محدش شايفك. لا, الله شايفني. فلما نصل إلى مخافة الله, حاجة كمان إن احنا ما نخليش دوامة المشغوليات تاخدنا وتسحبنا, فما فيش وقت نفكر فيه في حياتنا ولا أبديتنا ولا مصيرنا الأبدي, ويختفي اسم الله من فكرنا واحدة واحدة وننساه, ننسى وصاياه, وبالتالي مش هتكون لنا مخافة الله لا في قلبنا ولا فكرنا. في قصة جميلة هختم بيها حصلت في 73 أثناء يعني نفتكر في معركة اسمها معركة الثغرة يعني, فتحصر فيها الجيش الثالث. كان في كتيبة فيها واحد مسيح جند مسيح يعني. القصة دي أوردها أبونا لوقاس داروس في واحد من كتاباته يعني, قصة حقيقية وأكيد حصلت مع كثيرين بأشكال مختلفة. بتفكرنا أن ملاك الرب حال حول خائفين فيهم خوف الله. الموضوع ان الجند ده كان في وسط يعني كتيبة معظمها من غير المسيحيين, فيعني قائد الكتيبة مضطهد بقى, ومش بس كده وكمان مقوم عليه كل الافراد العساكر اللي موجودين معاه, فكارهينه يعني طلعين عينيه. فجأة في يوم هم كلهم بيصحوا في وقت واحد, ففي يوم هو صحي ملاش حد خالص. الانسان ده كان انسان تقي معروف لدى ابونا يعني, وعنده مخافة الله حقيقي يعني. فصحي ملاش حد في الخيمة أو في المخبأ اللي كانوا موجودين فيه. فأول حاجة جت على باله أنه إيه, عارف أن فيه أكيد إشارة وصلت لهم أن فيه هجوم هيحصل على الموقع ده, وبالتالي هم سابوه يلا هيروح بقى. فطلع في وسط الضلمة ومشي, وطبعا الصحراء ما فيهاش اتجاهات ما يعرفش رايح فين. فطلع ومشي, خد المخلة أو الأدوات يعني السلاح وماشي ما عرفش رايح فين, لغاية ما عد عليه النهار بعد كده واتقابل مع وحدة تانية نجيت. فقائد الكتيبة والوحدة اللي شافها دي فقال له يعني اللي حصل معك ده معجزة بكل المقاييس يعني, لأن انت عارف كل أفراد الكتيبة بتاعتك كلهم بلا استثناء راحوا يعني في لما طلعوا لوحدهم وسابوك انت كلهم راحوا, فانت الوحيد اللي بقيت ونجيت. يعني اللي عايز اوصل له ان ملاك الرب حول خائفين وينجيهم. الله بالاكيد, الله بكل تاكيد بيحب كل واحد فينا وما عندوش محاباه وبيخاف على الكل, لكن الخائفين الحقيقيين بيتمتعوا ببركه خاصه ان ملاك الرب حول خائفين وينجيهم. تعويضات حمل الله لابناء الله كتيره بقى. فلو شفنا في سفر الرؤيا 7:16-17 ان بيقول لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر, لان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى نبيع مياه ماء حيه ويمسح الله كل دمعه من عيونهم. فالتامل في اللقب الجميل ده حمل الله يرجعنا اللي هو ده اللي احنا المفروض هنكون عليه كلنا في الابديه. هنبقى كلنا لا هنجوع ولا نعطش ولا هنشعر بحراره الشمس ولا يبقى فيه خوف ولا يبقى فيه حزن, لان الله سيمسح الله كل دمعه من عيونهم. يقتدهم الى نبيع حيه, هي نبيع الامتلاء من الروح القدس. فاللي احنا بناخده على الارض هو عربون, لكن في السماء هنبقى فيه نبيع. يمسح الله كل دمعه من عيونهم, المعنى المباشر هنا انه مفيش دموع في السماء لكن في فرح. لكن السؤال, هل في دموع هيمسحها الله في الابديه؟ قطعا لا. ففي الابديه الله المعنى انه هينسينا كل الالام اللي كنا بنعاني منها في العالم, ومش هنعود نذكرها ولا هتسبب لنا اي الم تاني. فده تعويض حمل الله الذي يحمل خطيه العالم لكل الامناء المخلصين الابرار. مش هيجوع ولا يعطشوا, ان الروح القدس يرويهم من حياه الله وروح الله اللي ينابيع الحيه. مفيش شعور بالاحتياج, شبع كامل وراحه كامله مع حمل الله الذي يحمل خطيه العالم. ربنا يدينا جميعا ان احنا نكون يعني على مستوى الدعوه, ان احنا نكون حملان وليس ذئاب. نفتكر دايما ان التامل في حمل الله بيذكرنا ان احنا زي ما قال القديس بطرس الرسول في رسالته الاولى, ان احنا سيروا زمان غربتكم بخوف. التامل في لقب حمل الله يفكرنا بتعويضات حمل الله لابنائه الامناء في الابديه. لن يجوعوا ولا يعطشوا ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر, حر يعني كل شرور العالم, وان الله يمسح كل دمعه من عيونهم. لإلهنا المجد الدائم أبديا, آمين.